هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. خلفاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وافر نعمائه وأزكى صلواته وأشرفها على خاتم رسله وأنبيائه وعلى آله أوصيائه وخلفائه. إخوتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء طيب آخر ووقفة أخرى عند شروط الخلافة الإلهية. وقد اقتضانا البحث إلى أن نقول بأن لا بد لخلفاء الله، أنبياء ومرسلين كانوا أم أوصياء، لا بد لهم من أن يكونوا قد وهبهم الله شرفين متلازمين هما الطهارة والعصمة. فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب لهم لأنهم معصومون مطهرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكد ذلك في روايات عديدة نقلتها مصادر متعددة.
فقد جاء في ينابيع المودة لذوي القربى للشيخ سليمان القندزي الحنفي، ومودة القربى للسيد علي الهمداني، وفرائد الصنطين للجويني الشافعي، وعيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق وغيرها، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون.
وكان الله تبارك وتعالى قد أنزل في ذلك آية التطهير، وهي قوله عز من قائل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد أجمعت كتب التفسير والحديث والسيرة والرجال والتاريخ أن الآية نازلة في النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم، كان منها صحيح مسلم وصحيح الترمذي والدر المنثور للسيوطي الشافعي وجامع البيان للطبري ومستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري الشافعي ومسند أحمد بن حنبل إمام الحنابلة وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وعشرات المصادر من كتب علماء السنة، فضلا عن مئات مصادر علماء الشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ثم أدار عليهم الكساء فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
ومن هنا مستمعنا الأفاضل جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام وقوله: إن الله عز وجل فضلنا أهل البيت، وكيف لا يكون كذلك والله عز وجل يقول في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقد طهرنا الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فنحن على منهج الحق. كذا ورد عنه سلام الله عليه قوله: إن الله طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه، وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا.
أعزائنا المستمعين، وكما لاحظتم تصرح الآيات الكريمة وصحاح الأحاديث الشريفة أن من المهام الأساسية لخلفاء الله وحججه على خلقه كونهم عليهم السلام شهداء لله عز وجل على خلقه. فما هي هذه الشهادة وما هي آثارها؟ نستمع معا أيها الإخوة والأخوات لما يقوله ضيف الحلقة الأخيرة من برنامج خلفاء الله، سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي وعضو في تجمع علماء المسلمين من بيروت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الكريمة واضحة بقوله عز وجل: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم، حيث أن فأنه في يوم القيامة، يوم المحكمة الإلهية الكبرى، الأنبياء والأوصياء طبعا معهم يشهدون على الناس، ويؤتى أيضا بالشهداء ليشهدوا مع الأنبياء، وهذا واضح في الآية التي قرأتها. هذه الشهادة المقصود من خلالها، يعني إن كان للإنسان حجة أن النبي هو أقدر على أن يكون في دائرة التكليف الشرعي حسب الإرادة الإلهية، فيأتى بشهيد ليقول: خذ أنا منكم، أني لا أختلف عنكم، أنا منكم وأنا عشت حياتكم وولدت بنفس المجتمع الذي ولدتم فيه، أنا استطعت أن أقف في مواجهة الظلم والمحتل، ودمي غلب سلاح هذا المحتل، وبالتالي نحن كبشر كان علينا أن نكون ممتثلين للحكم الإلهي بالعمل على إقامة دولة العدل الإلهية وحكومة الخلافة التي تمثل خلافة الله عز وجل على الأرض خير تمثيل. بالتالي التقصير من الإنسان وإن كان له مبرر، كما هو حال البشر عموما في إيجاد التبريرات والذرائع لمشاكلهم، تأتي شهادة الشهيد الذي هو جزء من هذا المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه بنفس الظروف بنفس الكيفية بنفس الأوضاع، ويظهر نفسه أنه استطاع أن يصل إلى التكليف الشرعي ويعمل حسب الإرادة الإلهية، وبالتالي الإنسان المقصر يحاسب ويؤخذ على أساس أنه متهم ثبت عليه الذنب. هذا بشكل عام أثار هذه الشهادة، أن الإنسان المقصر يعني يحاسب بحسب تقصيره، حيث أنه يمكن أن يكون هناك مثلا مقصر درجة أولى ومقصر درجة ثانية ومقصر درجة ثالثة. مثلا من يكون مسؤولا نتيجة سكوته عن خراب الأمة وخراب الدين، هذا تكليفه كبير وعقابه كبير بحسب التقصير الذي كان به. من كان مقصرا في شهادة كان بإمكان استنقاص حق شخصي، طبعا تكون درجته أخف، فبالتالي بمقدار ما تكون المشكلة التي ارتكبها المكلف لها علاقة بالوضع الاجتماعي العام وبالوضع العام، وخصوصا في موضوع الدين والأمة والوطن والشرف والكرامة والعزة، كل ما كان حسابه أكبر. لذلك بالعموم الشهيد يأتي من المجتمع في الزمن الذي عاشه يشهد على أهل زمانه، في كل مرحلة يأتي الله عز وجل بشهداء منها يشهد على أهل تلك المرحلة. يمكن القول باختصار أن الشهيد يظل الوهلة الأولى باعتبار أنه يشفع، فيه فائدة لأهله ولرفاقه ولإخوانه، هذا صحيح، لكن هو سمي شهيد لأنه يؤخذ كشاهد يوم القيامة. لذلك أقول للناس أنه عليهم أن يلتفتوا إلى أن الشهداء الذين كانوا يقفون هم قد يكونوا خصومهم يوم القيامة فيما لو كانوا مقصرين، فباعتبار أن الشهيد الذي عاش نفس الظرف للآخرين استطاع أن يخرج من ظروفه وأن يقوم بتكليفه، فبالتالي كان باستطاعة أي إنسان أن يقوم بمقابله شيء. لذلك يؤخذ الشهيد كحجة على المقصر ويكون شاهد على إنسان، وهذه الشهادة يعني يمكن القول فيها بأنها من باب إقامة الحجة البالغة على الإنسان، لأنه تكفي طبعا تكفي المحكمة الإلهية تكفي في أن يكون الإنسان شاهد على نفسه، فلنلتفت إلى أمانة الشهداء ولنعمل على حفظها كي لا يكون خصومنا يوم القيامة. فبالتالي هؤلاء الشهداء تركوا لنا علينا نعمل على حفظها بعيدا عن هوى النفس وبعيدا عن التسلط وبعيدا عن حب الرئاسة والمواقع، بحيث لا تأخذنا هذه المسائل لنكون غير أمناء على هذه الأمانة الكبرى التي هي أمانة الأنبياء والشهداء، خصوصا نحن نعيش في ذكرى عاشوراء. أيضا لنلتفت إلى شهادة الحسين عليه السلام الكبرى التي ترك من خلالها أمانة وكانت بالغة حجته سلام الله عليه على الأمة من زمانه إلى يوم القيامة، بحيث أن الإنسان مطلوب منه أن يعمل لعزته لكرامته للعيش كما يريد الله عز وجل، بعيدا عن الاستسلام للذل، لأنه من خلال العيش بالذل يحمل العار، بالتالي يفقد شيء من إنسانيته ويمكن أن يتصف بالأنعام وبالدواب، وهذا ما لا يحبه الله لهذا الإنسان الذي كرمه وسخر ما في السماوات وما في الأرض. وعلى الإنسان أن يكون بالمقام الذي أراده الله فيه، كرمه الله، فعليه أن يحفظ هذه الكرامة وأن يعمل بحسب القيم الإنسانية وأن يعمل عقله جيدا، لا أن يكون أسيرا لغرائزه وتهواته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي وعضو تجمع علماء المسلمين من بيروت على هذه التوضيحات، ونشكركم أحباءنا وأنتم تتابعون معنا الحلقة 39 من برنامج خلفاء الله، وهي الحلقة الأخيرة منه. وقد تعرفنا في هذا البرنامج على الخصائص التي يتحلى بها خلفاء الله الحقيقيون، والتي تميزهم عليهم السلام عن أدعياء الخلافة الإلهية على مر العصور.
والآن أيها الإخوة الأفاضل، يحسن بنا أن نتعرف على معنى العصمة وضرورتها في الأنبياء والأوصياء. قال علماء العقيدة: العصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها وعن الخطأ والنسيان. قالوا: والدليل على وجوب العصمة أنه لو جاز أن يفعل النبي مثلا حاشاه المعصية أو يخطأ أو ينسى ويسهو، فإن وجب اتباعه فقد جاز فعل المعاصي بل وجب، وهذا باطل بضرورة الدين والعقل، وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تطاع.
أجل المستمعين الأفاضل، وكيف يوثق بشخص ينبغي أن يتبع ويطاع وهو لا يسلم من الوقوع في الآثام والغفلات، ويطرأ عليه النسيان والسهو والخطأ والغفلة، ولا يدرى ما يأتي به، أيكون قد صدر عن وعي أم لا، عن تذكر وصحة أو عن اشتباه وخلط واحتمال متخيل، وكيف يكون قيما على الدين والشرع وهو لا يطمئن إلى ما يأتي به ويصدر عنه لعدم تصور العصمة. إذن لابد من هذه الموهبة الإلهية المودعة في كل قيم على الدين، من نبي أو رسول أو وصي، أو من كل خليفة لله تعالى، رسولا كان أو نبيا أو وصيا مستحفظا على شريعة رب العالمين جل وعلا.
أيها الإخوة والأخوات، لابد للخليفة الحق أن يعرف الحق حق معرفته ويلتزم به ويتثبت عليه ولا يفارقه. ولا نعلم في تاريخ الإسلام بل ولا في تاريخ الأديان أن هذه الحالات كانت خصلة معروفة إلا في من روي عنه في كتب المسلمين سنة وشيعة.
ففي تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر الشافعي عن أبي ذر وتحفة المحبين لمحمد بن رستم البدخشاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. كذلك روى هذا النص الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد فيما نقل الهيثمي الشافعي في مجمع الزوائد عن سعد بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار، أي الحق يدور مع علي حيثما دار، فقد أصبح سلام الله عليه هو الحق الحقيق، وأصبح الحق تابعا له، فهو أولى أن يتبع ويطاع. ولهذا جاء محمد بن أبي بكر يوم الجمل إلى أخته عائشة فسلم عليها فلم تجبه، فقال لها: أسألك بالذي لا إله إلا هو، ألا سمعتك تقولين إلزم علي بن أبي طالب؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الحق مع علي وعلي مع الحق، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. فقالت: بلى، قد سمعت ذلك منه.
نعم أيها الإخوة والأخوات، لابد من الطهارة الإلهية للخليفة ذاتا، ولادة ونشأة، أصلا وأرومة وإدامة، ولابد من العصمة العاصمة والكمالات الكاملة في كل الفضائل من العلم والعبادة والتقوى والهداية والأخلاق والمعجزات وغيرها ليتم الاعتقاد به إماما وصيا خليفة لرسول الله بالحق، وليوثق به في أخذ كل ما تحتاج إليه الأمة في حياتها، بل وكذلك في آخرتها، في جميع الشؤون والأمور والأحوال والقضايا، فتراه مجيبا لمتطلباتها، عاملا بأمر الله تعالى، قاضيا بالعدل والحق، ناشرا إحسانه ورحمته وهدايته، حافظا للدين، مصلحا محافظا على المسلمين، يكون للناس جميعا طبيبا دوارا يعالج أمراضهم ويسقيهم ما يشفيهم، وهو في الوقت ذاته أمين الله وحجة الله والهادي إلى طاعة الله والموصل إلى مرضات الله.
وقد جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم وكفاية الطالب للجنجي الشافعي أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، ألا تستخلف عليا؟ فقال: إن تستخلف عليا وما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يحملكم على المحجة البيضاء، وفي رواية أخرى: تجدوه هاديا مهديا يسلك بكم الطريق المستقيم.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم الحلقة الأخيرة من برنامج خلفاء الله.
نشكركم على حسن متابعتي، دمتم سالمين وفي أمان الله.
نسألكم الدعاء.